تفقه في كتاب الله وخذ من نوره الأسنى، فنور الوحي للأرواح يزيد بفهمك المعنى.
الكتاب الرابع هما كتابان في كتاب، والأمر إليكم. هل أقول لكم قواعد الترجيح عند المفسرين للدكتور حسين الحربي، أو أقول لكم مختصر قواعد الترجيح عند المفسرين؟ فإن قلت لكم مختصر قواعد الترجيح فهو في مجلد صغير، وإن قلت لكم قواعد الترجيح نفسها فهو في مجلدين. المضمون الأصلي واحد، وهي 50 قاعدة من قواعد التفسير والترجيح، ولكنه في الكتاب الأصلي توسع في الأمثلة وفي الشرح وفي المقدمات، وأما في المختصر فقد تخفف من الأمثلة. وهذا الكتاب كتاب قيم جدا، يعتبر من أجود الرسائل العلمية المعاصرة، ويعتبر من أنفس الرسائل، قواعد الترجيح عند المفسرين للدكتور حسين بن علي الحربي. الكتاب الأصلي طبعته دار القاسم في الرياض، والمختصر طبعته دار ابن الجوزي في الدمام. أنصحكم بالمختصر، أنصحكم بالمختصر وبالأصل لو اشتريتموه، يعني يكون عندكم مرجع، فهو مهم جدا، وأسلوبه سهل، وأسلوبه سهل لطالب العلم المتوسط والمتقدم على حد سواء، يستفيد منه فائدة عظيمة جدا. ذكر فيه 50 قاعدة وقسمها إلى 3 أقسام: القواعد المتعلقة بالنص القرآني، والقواعد المتعلقة بالسنة النبوية، والقواعد المتعلقة بلغة العرب، وقدم بين يديها جميعا بقاعدتين تتعلق بالنسخ، وهي قاعدة أنه لا تصح دعوى النسخ إلا بدليل يجب المصير إليه. ما هو بكل آية قيل منسوخة قلنا منسوخة، لا، لأن تسمعون الآيات المنسوخة في القرآن والزحمة تظنون أنها 200 آية، هي 6 آيات فقط، وبعضهم يقول 9 آيات، والصحيح أنها بين 6 و9 بس، وبعضهم توسع فذكر 300 آية أو 298 عشان أكون دقيق. طيب، إذن هذا أول كتاب من كتب، أو عفوا هذا رابع كتاب من كتب أصول التفسير. وش نستفيد من هذه الكتب؟ ما هي الأصول والقواعد التي ينبغي على المفسر أن يلتزم بها؟ يجيك واحد انتشر في الإنترنت يقول حتى يلج الجمل في سم الخياط، قال الجمل ليس هو البعير، أجل وش هو؟ قال الجمل هو الحبل. أفا الجمل هو الحبل، وانتشر على الإنترنت، يعني وش دخل الجمل اللي هو البعير في المخيط الحبل الغليظ؟ منطقيا ينسجم مع الإبرة، هو نفس الفكرة، أن معناها مستحيل يدخل الكافر الجنة إلا إذا دخل الجمل في سم الإبرة، أو الحبل الغليظ في سم الإبرة. فهو قال يعني أن الحبل أكثر منطقية، فالناس انبسطوا قالوا والله كلام الصحيح، يعني وش دخل الجمل في سبحان الله التفسير هذا، كنا في أخطاء. قالها واحد مرة وكلام طويل، يعني اضطريتني أكتب مقالة في الرد على هذا، ولذلك هذا الخطأ قديم، يعني ما هو بس جديد. حتى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سأل واحد من كثر الناس يا أخي وش معنى الجمل، قال سبحان الله زوج الناقة، يعني وش تبغى أنا أسوي لك، يعني أجيب لك جمل وأحطها أقول لك هذا هو الجمل، جمل الجمل. فالشاهد أنه هذا يعني خلى الناس يعني يقعون في هذا. فلو عرف أصول التفسير لعرف أن المفسرين قالوا، لأنه وجد في بعض التفاسير التي نسبت لابن عباس أن الجمل هو الحبل. وهذا واحد منكم سألني قبل شوية عن القراءات، يقول القراءات هل مهمة للمفسر أو غير مهمة وكذا، سبب الخطأ هو هذا، في بعض القراءات الشاذة حتى يلج الجمل في سم الخياط، قراءة الشاذة، الجمل الحبل، حبل السفينة الذي تشد به السفينة إلى الشاطئ، فعلى هذه القراءة الشاذة الجمل الحبل صح، لكن على القراءات المتواترة كلها الجمل هو زوج الناقة، البعير المعروف اللي يشاركون به في مزاين الإبل هذا، فانتهت القضية. لو كان هذا الذي وقع في هذا الخطأ يعرف معنى أصول التفسير ومعنى دلالة اللغوية ومعنى عدم خلط القراءات في التفسير لما كنا وقعنا في هذا الخطأ. لكن الناس راحوا في الطوشة بسبب يعني هذا الأكشن اللي يسببه بعض الأفكار وبعضهم يحب دائما أنه يأتي باللفظ الغريب أو يأتي بالشيء الغريب فالناس يستطرفون هذا. ثم أيضا يأتي فيتكلم في علم الغيب من خلال القرآن الكريم، والله سبحانه وتعالى قد منع الغيب هذا حتى عن أقرب الأنبياء والملائكة، ما يعلمون الغيب، وهذا يتحدث عن تفاصيل علم الغيب، سيقع كذا وسيقع كذا وسيقع كذا. لو كان الناس يدركون هذه الأصول التي يخالفها ما وقعوا في هذا. ولذلك إشاعة أصول التفسير في الناس مهمة. تفضل يا شيخ. تفضل. أحسنت. قال إن هذا أخي، معليش سؤال يا شباب خارج يعني حبيبنا سأل، يقول ما معنى إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. طبعا هذا يقولون، طبعا مش معناها أن لي 99 أخي عنده 99 نعجة، شاه النعجة هي الشاه. وبعض التفاسير الضعيفة يقول زوجات، وأن ولي نعجة واحدة يعني زوجة، فهو يبغى يأخذ زوجتي إلى زوجته، يصير عنده 100 وأنا أرجع عزابي. طبعا هذا التفسير خاطئ وغير صحيح، والمقصود بالنعاج غنم، الغنم المعروفة التي تباع وتشترى وتؤكل. لكن طبعا هذه كما يسمون يقولون طبعا وقع في هذا يعني وقع في هذا إن صح أن نسميه الفخ داود عليه السلام عندما أربكه السائل، لأن السؤال وش هو؟ أخي أخذ نعجتي مخطي، لكن لما يجي يقول أخي عند 99 نعجة فيعني أشعر الشيخ أو داود عليه السلام بهذا الظلم الفادح، عند 99 نعجة مع أن هذا ما له علاقة في الموضوع، صح ولا لا؟ أنا وش دخلني فيه عنده 1000 نعجة ولا عنده 1,000,000 نعجة، وش دخلني فيه؟ قل لي أخذ نعجتي وبس. لكن هذا من كما يقولون من إرباك المسؤول، أيوة يعني كان يقول يعني أنا مظلوم، عند أخي 99 نعجة وأنا عندي نعجة واحدة. فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، يعني قال أعطني هذه النعجة التي عندك وغلبني في الحجة، عزني يعني غلبني في الخطاب. فهذا الجواب يا شيخ، هذا الجواب يا شيخ. نعود، وصلنا إلى الكتاب الرابع، مختصر قواعد الترجيح عند المفسرين للدكتور حسين بن علي الحربي. تفضل حبيبي. أيوة مثل إيش؟ وش هي الزيادة؟ يعني هذه ما يسمونها المدرجة أو المفسرة. طبعا هذه الروايات أو القراءات، طبعا يسأل الشيخ يقول في بعض الروايات أن يعني له 99 نعجة أنثى، فهذه لا تغير من الحكم شيئا يا أخي الحبيب في هذه النقطة بالذات، لأن نستفيد منها في التفسير نحن. ثم الأمر الثاني أن ألفاظ القرآن الكريم، شوفوا هذه قاعدة، طبعا ما ندخل في التفاصيل الحين، نتكلم عن كتب اليوم، لكن ألفاظ القرآن الكريم تبقى على ظاهرها ما لم يدل دليل على خلاف ذلك. الله يقول 99 نعجة، نعجة والنعجة هي معروفة في لغة العرب، أي واحد ولذلك في قاعدة مهمة من أشهر قواعد التفسير اسمها، يقولون تحمل ألفاظ القرآن الكريم وتراكيبه على الأشهر والأعرف في لغة العرب لا على الشاذ والنادر. كيف؟ الله سبحانه وتعالى يقول هنا نعجة، النعجة في لغة العرب إذا أطلقت فهي النعجة المعروفة دي، قد يكون في بعض قبائل العرب أنهم يطلقون على المرأة نعجة من باب الكناية في الشعر وفي الأدب، فهذا يعتبر معنى شاذ ونادر لا يفسر القرآن الكريم به. مثال آخر، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، البرد في لغة العرب
البرد هذا اللي هو ضد الحرارة. ولا شك أنه في الحر يعتبر البراد والهواء البارد نعيما، فالله قد عاقب أهل النار بأنهم لا يذوقون فيها هذا النعيم. فتجد في كتب التفسير قالوا البرد هو الهواء البارد، وفي بعض كتب التفسير أو بعض الأقوال قالوا البرد هو النوم، البرد هو النوم. طيب عندنا اختلاف الآن في التفسير، هل لا يذوقون فيها بردا يعني لا يذوقون فيها نوما، أو لا يذوقون فيها بردا يعني هواء باردا؟ هذا ترجيح. يأتي المفسر أي القولين أرجح؟ فنقول ما هو المعنى الشائع والأشهر والمعروف للبرد في لغة العرب؟ ننظر في لغات العرب، إذا به الهواء البارد، وإذا هناك في بعض قبائل العرب يسمون النوم بردا، فنقول يحمل ألفاظ القرآن الكريم على الأشهر والأعرف والمستفيض في لغة العرب. وهذه القاعدة من أكثر القواعد التي كررها ابن جرير الطبري في كتابه، قال وألفاظ القرآن لا تحمل إلا على المستفيض المشهور في لغة العرب لا على الشاذ والنادر. فهي المسألة بهذه الطريقة حفظك الله. ومسألة القراءة المدرجة هذه والقراءة التفسيرية فيها كلام طويل طبعا، ولعلك يعني اطلعت عليه.